إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا زلنا معكم في أحداث السيرة النبوية وما حصل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في العهد المكي من الأحداث العظيمة والمواجهات الشديدة من المشركين من أهل مكة يوم أن دعاهم إلى الله تبارك وتعالى. كان حديثنا أن وقفنا عند إسلام عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما أسلم عمر رضي الله عنه اشتد أذى المشركين وعظمت عداوتهم واشتد غيظهم وحنقهم، ولهذا فإنهم أجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب من بني عبد مناف، أجمعت قريش كلها وكتبوا صحيفة وعلقوها بسقف الكعبة أن يقاطعوا بني هاشم وبني عبد وبني المطلب، يقاطعوهم فلا يؤاكلوهم ولا يشاربوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع قال له أسامة: أين تنزل غدا يا رسول الله؟ أتنزل بدارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ إننا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، أي حيث اجتمعت بنو كنانة وقريش وتحالفوا على بني هاشم في ذلك المكان الذي يسمى بخيف بني كنانة وهو المحصب، فاجتمعوا على مقاطعتهم. فمكث بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب نحوا من 3 سنين وهم في حصار شديد وفي مقاطعة شديدة، وبينما هم كذلك إذ تحرك بعض المشركين ولم يعجبهم هذا الرأي، بل رأوا أن هذا من الظلم، فقاموا بنقض تلك الصحيفة، وعاد بنو المطلب وبنو هاشم من ذلك الشعب لما كانوا عليه وخالطوا الناس. توفي أبو طالب وماتت خديجة رضي الله تعالى عنها، واشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما كان المشركون يهابون أبا طالب، فأبو طالب قد مات. تقول عائشة كما عند الحاكم: ما تزال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزال قريش كاعة حتى مات أبو طالب، أي كاعة بمعنى جبانة. فاشتد الأذى وعظم الكرب. كان يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى داره فتؤنسه خديجة وتشجعه، لكنها ماتت رحمها الله، ومات أبو طالب الذي كان يهابه أهل مكة، فلا يتعرضون لنبينا صلى الله عليه وسلم بأذى. وعندها اشتد الكرب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل الطائف، إلى دوس وما حولها، لعله أن يجد نصيرا، ولعله أن يجد من يجيبه. ذهب إلى أهل الطائف وبدأ بكبرائهم وزعمائهم، لكنهم لم يجيبوه، بل سلطوا عليه السفهاء وأرسلوا إليه الصبيان وجعلوا يراجمونه بالحجارة، حتى اضطر أن يفر منهم إلى حائط من الحيطان يختبئ فيه. جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: يا عائشة، إني قد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال: وإذا سحابة أضلتني، فالتفت فإذا فيها جبريل، وإذا جبريل يقول: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. قال: فسلم علي ملك الجبال، ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين بمكة. قال: فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وفي هذه الرحلة وبعد هذه المشاق أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي ومعه بعض الناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن دوسا استعصت وأبت، فادعوا الله عليها. قال: فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم رفع يديه، فقال: الناس هلكت دوس. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وبعد هذه الحوادث العظيمة حصلت آية كبرى ومعجزة ينتفع بها ذو الألباب، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج، تلك الآية العظيمة التي تدل على قدرة الله عز وجل وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة من مكة المكرمة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، حيث يسمع صريف الأقلام. فأوحى الله عز وجل إلى عبده ما أوحى. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيح قال: أتيت بالبراق، وهي دابة بيضاء طويلة، وهي فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره حيث ينتهي طرفه، فركبته حتى أتيت باب البيت المقدس، فربطته عند المكان الذي يربط فيه الأنبياء خيولهم، ثم دخلت فصليت في المسجد ركعتين. قال: ثم أتاني جبريل عليه السلام بإناءين، بإناء فيه لبن وبإناء فيه خمر. قال: فاخترت الإناء الذي فيه اللبن. فقال عليه الصلاة فقال جبريل عليه السلام: لقد اخترت الفطرة، لو اخترت الخمر لغوت أمتك. وعندها صلى عليه الصلاة والسلام بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عرج إلى السماوات العلى كما في الصحيحين عن جمع من الصحابة يمر بالسماوات سماء سماء، وفيها الأنبياء عليهم السلام، وعليه يتعرفون، ولجبريل يسألون. فلما وصل إلى السماء السابعة أوحى الله عز وجل إلى عبده ما يوحى، أوحى الله عز وجل إليه ما يوحى، ورأى من آيات ربه الكبرى، ووجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورأى أهل الجنة وأهل النار. ثم عاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصبح في مكة، فتنكر المشركون حين أخبرهم، جاءه أبو جهل وقال: ماذا عندك اليوم يا محمد؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: هل أخبر قومك؟ قال: نعم. فصاح أبو جهل وقال: يا أيها الناس، إن محمدا يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وأصبح بين أظهرنا، فبين مكذب وبين ضاحك ومتقهقه. ثم جعلوا يسألون نبينا صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس وأوصافه. جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما سألتني قريش عن بيت المقدس وجعلت أذكر لهم أوصافه، قال: فغاب عني بعض الأوصاف، فكربت كربة ما كربت قبلها أو مثلها قط. قال: فجل الله لي بيت المقدس دون الصفا، فجعلت أذكر لهم أوصافه، فطفقت أذكر لهم أوصافه. هل انتفع المشركون واستفادوا؟ لا والله، وإنما قالوا: أما الوصف فقد صدق. لكنهم لم يستجيبوا ولم ينتفعوا. وقد حصل في هذه الرحلة السماوية أمور عظيمة وكثيرة، وإنما هذه إشارة إلى ذلك. وأحاديث الإسراء والمعراج أحاديث متواترة، قد رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جماعة كثيرين من الصحابة. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج كان من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. هذه الحادثة العظيمة يستفاد منها فوائد كثيرة، ومن هذه الفوائد أن الله عز وجل عال على خلقه سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى، وهو الذي على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ولهذا عرج بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. ولو كان كما تقول الحلولية والاتحادية والصوفية ومن إليهم في كل مكان، فما فائدة الإسراء والمعراج؟ بل ما فائدة المعراج بالذات؟ ولهذا يقول أهل العلم: أصرح دليل على علو الله عز وجل رحلة المعراج، فإنها إلى الله عز وجل. وعندها خاطب نبينا عليه الصلاة والسلام ربه وفرض عليه الصلوات وأوحى إليه ما أوحى، ورأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. نستفيد من حادثة الإعسراء والمعراج مكانة النبي المصطفى والرسول المجتبى، فهو خاتم الأنبياء وأفضلهم، أكرمه الله عز وجل بما أكرمه. ومن هذه الكرامات أن خصه بهذه الآية العظيمة، أن أسرى به إلى المسجد الحرام في ليلة، وأعرج به إلى السماء في نفس الليلة، وأكرمه سبحانه وتعالى، وصفه الله عز وجل بالعبودية وهي في أشرف المقامات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأكرمه الله عز وجل أن أما الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم صلاة ليبين الله عز وجل لهم أن هذا خاتم الأنبياء وأنه أفضل الرسل، فهو إمام الأنبياء وخطيبهم يوم القيامة. ومما نستفيده من حادثة الإسراء والمعراج مكانة شعيرة الصلاة، هذه العبادة التي فرضها الله عز وجل في السماوات على نبيه صلى الله عليه وسلم، غيرها من العبادات فرضت عليه وهو في الأرض، أما هذه الشعيرة فإنها فرضت وهو في هذا المقام العلي، بل فرضت في أول الأمر 50 صلاة، حتى مر عليه الصلاة والسلام بموسى عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد إني عالجت بني إسرائيل فإن أمتك لا تطيق ذلك، فجعل يرجع إلى ربه ويراجع، ثم يرجع إلى موسى، وتنزل من 50 إلى 5 صلوات. فهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وعلى عظم هذه الشعيرة وهذه الفريضة التي ليس لها قيمة ولا وزن عند بعض من ينتسب إلى الإسلام فلا يحافظون عليها ولا يعظمونها ولا أيضا يؤدونها كما أمر الله سبحانه وتعالى. فها هي المساجد تمتلئ يوم الجمعة، لكن أين المصلون في صلاة الفجر؟ أين المصلون في صلاة العصر؟ يضيعون الصلوات من أجل بعض التراثات واللعب والتفاهات، بل وما يتركونها في بلاد اليمن من أجل شجرة خبيثة يأكلونها كما تأكل الأغنام والحيوانات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس عباد الله، الإسراء والمعراج كما يقول أهل العلم لا يصح دليل يبين لنا وقته في شهر معين أو في يوم معين، ومن خصه في شهر رجب أو 27 من شهر رجب فإنه تخرص لا دليل عليه، وإنما كان الإسراء والمعراج بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل هجرته إلى المدينة، وهو أقرب إلى الهجرة، لكننا لا نعلم اليوم ولا الشهر الذي كان فيه الإسراء والمعراج. ألا واعلموا رحمكم الله أنه لا يشرع لهذه الأمة أن تصنع الاحتفالات والأعياد في مثل يوم الإسراء والمعراج، أولاً أنه لا علم لهم بيومه وشهره، وثانياً أنها عبادة، والعبادة توقيفية، ومن خالف أمر خير البرية فقد أحدث في دين الله عز وجل، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة، والاحتفال برأس السنة الهجرية بدعة، والاحتفال برأس السنة الميلادية بدعة، وتشبه باليهود والنصارى وهكذا غيرها من الأعياد المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومما نستفيده من حادثة الإسراء والمعراج أنه مع عظم هذه الآية وشدتها على النفوس، ومع ذلك فأهل مكة لم ينتفعوا ولم يستفيدوا ولم يؤمنوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لهم بيت المقدس في بنيانه وأركانه وأوصافه، يعلمون أنه صادق، لكنهم ملئت قلوبهم بالكبر والإعراض، ملئت بالحسد والبغي، فلهذا لم ينتفعوا. قال الله جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ومن الآيات العظيمة أو الفوائد العظيمة التي نستفيدها من حادثة الإسراء والمعراج، لماذا ربط الله عز وجل في هذه الحادثة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ لتعلم أن العلاقة وطيدة وأن الروابط عظيمة، فكما أن المسجد الحرام هو قبلة المسلمين، فإن المسجد الأقصى هو القبلة الأولى وهو مهبط الأنبياء والرسل، فالرسل دينهم أكثرهم في بيت المقدس وحول بيت المقدس. وإنما أراد الله أن يبين للأمم أن هذا هو آخر الأنبياء الذي أنزل عليه الوحي بمكة، لكنه كأنه يقول لهذه الأمة هذا مصرى نبيكم، فحافظوا على هذا المصرى وحرروا هذا المصرى وتعبدوا لله في هذا المصرى، فإن العبادة في المسجد الأقصى تزيد على غيرها بكذا كذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإليه تشرع أن تشد الرحال، فأمة الإسلام في أيامنا وزماننا ضيعت بعض مقدساتها. يا من تحافظون على المسجد الحرام حافظوا على المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ارتباط عظيم. فإذا حصل ضعف للأمة في هذا أو هذا فهو ضعف لها في دينها وفي عقيدتها وفي إيمانها وفي إسلامها. فالواجب على أهل الإسلام أن يتحرروا وأن يتحركوا لتحرير مقدساتهم وإخراج اليهود من المسجد الأقصى ومن تلك البلاد المباركة التي قال الله عز وجل عنها في هذه الآية: الذي باركنا حوله. فليس المسجد فحسب، بل المسجد وما حوله بلاد عظيمة مباركة، هي بلاد لأهل الإسلام وهي موطن لتجمع أهل الإيمان. وكم تجد من الفوائد الكثيرة في الإسراء والمعراج. هذه الحادثة العظيمة كانت قبيل هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع هذه التحولات العظيمة فإن قريشا لم ينتفعوا ولم يدخل في دين الإسلام إلا الأعداد القليلة، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، فهو الذي يهدي ويعيش من يشاء ويضل من يشاء. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.